الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول سورة الرعد، قال: سبب نزول قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو الشهير بالبزار كما في كشف الأستار، قال: حدثنا عبدة ابن عبد الله قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا ديلم ابن غزوان قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال: أيش ربك الذي تدعوني إليه؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية فقال مثل ذلك، فأرسله إليه الثالثة فقال مثل ذلك. نعم، قرأنا هذا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأعاده الثانية فقال مثل ذلك، فأرسله إليه الثالثة. إيه، قد قرأنا هذا. قال: عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال: أيش ربك الذي تدعوني إليه؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية فقال مثل ذلك، فأرسله إليه الثالثة. فأعاده الثانية ماشي، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. بس النسخ تختلف. طيب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره هذا، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية فقال مثل ذلك. أنا هذا ما في عندي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسله إليه الثالثة فقال مثل ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأرسل الله. طيب، إذن سقط عندنا هنا في هذه النسخة. طيب، نعيد. قال: عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال أيش رب أيش ربك أو أيش ربك الذي تدعوني إليه من حديد هو من نحاس هو من فضة هو من ذهب هو فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره طيب فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم الثانية ثم طيب فقال مثل ذلك فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليه الثالثة فقال مثل ذلك فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا خلاص يكفي قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته فنزلت هذه الآية ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال قال البزار ديلم بصري صالح يعني ديلم بن غزوان قال الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة فقال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا ديلم ابن غزوان به طيب أولا معنى هذا الحديث من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على دعوة الخلق كان يبعث الدعاة إلى بعض الزعماء والعظماء من أهل الجاهلية ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية ومعنى عظماء الجاهلية يعني من له منزلة ومكانة عند قومه فكان هذا العظيم من عظماء الجاهلية كافرا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه هذا الصحابي يدعوه إلى الله تبارك وتعالى وفي رواية كما سيأتي دعاه إلى أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله رسولا إلى هذا الرجل لكي يأتي إليه فيحتمل هذا وهذا والله أعلم ولكن هذا الرجل قد تغلغل فيه الكفر فكان يجادل بالباطل فقال لهذا الصحابي أيش ربك فأيش هنا لغة عربية وهي لغة دارجة عندنا تقول لا أيش تقول يعني ماذا تقول واضح فأيش ربك يعني ما هو ربك الذي تدعوني إليه الذي تدعوني للإيمان به ما هو خلقه وما هو تكوينه أهو من حديد أو من نحاس أو من فضة أو من ذهب فقال هذا كفرا ومجادلة وعنادا وكبرا فأتى هذا الرسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أي أخبره أن هذا الرجل لم يستجب وقال كذا وكذا فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وهذا فيه أن الداعية إلى الله عز وجل لا ييأس في دعوته وإن وجد إعراضا وإن وجد نفورا فإنه يكرر ويستمر ويصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الرجل مرة أخرى إلى هذا الرجل فقال مثل ذلك، يعني لم يستجب وكرر تلك الأسئلة، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة فكذلك أصر واستكبر وقال مثل ما قال في المرة الأولى. ففي الثالثة أرسل الله عز وجل عليه صاعقة من السماء فأحرقته، فقوله قد أرسل على صاحبك ليس المراد بالصحبة هنا الزمالة والصداقة، وإنما المراد من أرسلتك إليه فصحبته فترة ذهابك إليه، هذا هو المراد بالصحبة. فالله عز وجل أرسل على هذا الرجل من عظماء الجاهلية صاعقة فأحرقته، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل. فنزلت هذه الآية ويرسل الصواعق، أي الله عز وجل إرسال عقوبة، إرسال عقوبة فيصيب بها من يشاء أي من خلقه، وهم يجادلون في الله هذا الرجل بأسئلته تلك التي فيها من العناد والمجادلة، وهو شديد المحال أي أن الله عز وجل شديد العقاب لمن كفر وأصر وعاند. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث. وهذا الحديث فيه فوائد عدة، من فوائد هذا الحديث لا بأس للداعي إلى الله عز وجل أن يحرص على هداية ودعوة من يرى فيه السؤدد، وهكذا من يرى أنه عظيم وكبير في قومه، فلعل ذلك يكون سببا في هداية من تحته، في هداية من تحته. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أن الله عز وجل يعز الإسلام بأحد العمرين، وهو عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل، فوفق الله عز وجل بإسلام عمر ابن الخطاب لأنه كان عظيما في قومه، وكان كذلك قويا ومهابا، فلذلك لما أسلم نصر الله عز وجل به الإسلام وفرق الله عز وجل به بين الكفر والإسلام، فلذلك لقب بالفاروق رضي الله تعالى عنه، فكان يخرج ويصدع بالحق ويدعو إلى الإسلام ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام والضعفاء من المؤمنين. فهذا أمر قد كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس الحرص على رجل ترى مثلا فيه الوجاهة وفيه السمع والطاعة عند قومه فتحرص على دعوته وعلى كذلك يعني أن يقترب منك ومن دعوتك وأن يعرف دعوة الحق فهذا أمر قد كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا في هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه وظيفته، فالدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الأنبياء ووظيفة أتباع الأنبياء، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، يكون من وظيفته ومن أهم أعماله في هذه الدنيا الدعوة إلى الله، يدعو إلى الله بطلبه للعلم، بحفظه للعلم، ثم بعد ذلك بدعوته الخلق، سواء كان عن طريق المنبر أو عن طريق المواعظ والدروس أو عن طريق الدعوة الفردية أو عن طريق النصيحة الجماعية أو نحو ذلك من وسائل الدعوة إلى الله، يكون هذا همه. وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أفضل ولا أحسن قولا من هذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هذا الرجل من يدعوه إلى الإسلام والإيمان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، في هذا الحديث نصرة الله سبحانه وتعالى لأوليائه، فهذا الرجل لما عاند وكابر وجادل بالباطل أرسل الله عز وجل إليه هذه الصاعقة فأحرقته، وهذا من نصر الله عز وجل لأهل الإيمان، لأهل الإيمان ولأتباع الرسل ولأتباع الرسل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الداعي الله عز وجل لا ييأس في دعوته ويكرر الدعوة. فمثلا مسجد أو جماعة كلما دعوتهم وتكلمت معهم أعرضوا عنك أو منعوك، لا تيأس، اتركهم فترة ثم ارجع إليهم. وهذا قد وقع لكثير من الدعاة، بعض المساجد يتعصبون مثلا من الصوفية أو من الأحزاب والمناهج المنحرفة، فأنت تأتي منعوك جزاك الله خير، لا تيأس، أعطيهم فترة شهر شهرين ثم ارجع، فلعلهم يستحيون ولعلهم يخجلون فيأذنون لك بالحديث والكلام. أو شخص تكلمه وهو معرض ومجادل تتركه فترة ثم تعود، وهكذا لا تيأس، وهذا هو دأب الأنبياء والمرسلين. إبراهيم عليه السلام كم كان يكرر دعوته لأبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يدعوه ويكرر له، وهكذا يبين له بالحجة والبرهان. وهكذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هذا الرجل ثلاثا، قال العلماء: لو لم يرسل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الصاعقة لربما كرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام إرسال هذا الرسول رابعة وخامسة وسادسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرر عليه إلى أن أرسل الله عز وجل عليه الصاعقة، هذه الصاعقة، فلو لم ترسل هذه الصاعقة عليه لربما كرر النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة لهذا الرجل. طيب، قال شيخنا وأخرجه الإمام أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى، وهذا من فوائد الفوائد التي يحرص الشيخ على ذكرها، فيكفي أن يقول الشيخ وأخرج أبو يعلى، لكن أراد أن يبين لطالب العلم اسم هذا الإمام أبو يعلى، فذكر اسمه وأنه أحمد بن علي ابن المثنى اسم أبي يعلى. قال وأخرج الإمام أحمد بن علي ابن المثنى أبو يعلى رحمه الله فقال حدثنا محمد بن أبي بكر وغيره قالوا حدثنا ديلم ابن غزوان به. وقال الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ديلم بن غزوان به. ويذكر الشيخ هذه التخريجات ليبين أن الحديث ورد من عدة طرق، وكذلك أخرجه عدة أئمة في مصنفاتهم، فبجمع الطرق يتقوى الحديث وتعرف مخارجه. وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى والبزار بنحوه، إلا أنه قال، يعني في زيادة في رواية أبي يعلى والبزار، قال إلا أنه قال إلى رجل من فراعنة العرب، بدل من عظماء الجاهلية، من فراعنة العرب يعني ممن هم مثل فرعون في الطغيان والكفر والدعاء، يعني الكفر والعياذ بالله، كقول فرعون أنا ربكم الأعلى ونحو ذلك. وأجوبة هذا الرجل تبين هذا المعنى وأنه مجادل بالباطل. قال وقال الصحابي فيه يا رسول الله إنه أعتى من ذلك، يعني أن هذا الرجل عنده عتو ونفور ومجادلة، فأنى له أن يستجيب، فأنى له أن يستجيب. هذا معنى قول هذا الصحابي الذي أرسله الرسول إنه أعتى من ذلك. وهذا فيه أيضا أن الدعوة إلى الله عز وجل لا تهاب فيها أحد، لا تهاب فيها أحد، لا تقل كيف أدعو ذاك وهو جبار وهو عنيد وهو كذا وكذا، وما يدريك لعله بذكرك لآية أو حديث أو نحو ذلك تقع في قلبه فتكون سببا في إسلامه ورجوعه إلى الحق. فهذا الصحابي قال إنه أعتى من ذلك، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إليه. قال وقال، يعني في هذا اللفظ، سحابة فرجع إليه الثالثة فأعاد عليه ذلك الكلام. عندك هكذا؟ فقال وقال سبحان عند قوله يا رسول الله إنه أعتى من ذلك، بعدها ماذا؟ وقال سحابة، يعني كأنه ما سيأتي أنها طلعت سحابة فرعدت وأبرقت فوقعت منها صاعقة كما سيأتي. قال وقال سحابة، فرجع إليه الثالثة فأعاد عليه ذلك الكلام، فبينما هو يكلمه إذ بعث الله سحابة جبال فرعدت. عندك حيالة؟ أنا عندي جبال. عندك حيالة رأسه؟ صوابه حيال رأسه. قال إذ بعث الله سحابة حيال رأسه، يعني مقابل رأسه، حيال رأسه يعني مقابل رأسه من أعلى. قال فرعدت وأبرقت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه. هكذا عندكم؟ بكسر بقحف بكسر القاف بقحف هكذا، نعم، بقحف رأسه. ومعنى قحف رأسه هو عظم سطح الجمجمة المغطي للدماغ، هذا طيب يقال له قحف. فذهبت بهذا العظم الذي هو على سطح الجمجمة، هذه زيادة لم تكن أو لم ترد في الرواية الأولى، والشيخ ذكرها لما فيها من هذه الزيادة. قال وبنحو هذا رواه الطبراني في الأوسط وقال فرعدت وأبرقت، ورجال البزار رجال الصحيح، يعني رجال البخاري ومسلم، غير ديلم بن غزوان وهو ثقة. قال وفي رجال أبي يعلى والطبراني علي بن أبي سارة، علي بن أبي سارة وهو ضعيف، هذا في رواية أبي يعلى والطبراني التي قال رواه أبو يعلى والبزار ثم قال وبنحوه هذا رواه الطبراني، فرواية الطبراني وأبي يعلى فيها هذا الرجل الضعيف، بل هو ضعيف جدا كما سيأتي من كلام الشيخ. قال أبو عبد الرحمن أبو يعلى، قال أبو عبد الرحمن أبو يعلى رواه من طريقين، من الطريق التي ليس فيها علي بن أبي سارة وقد أشرت إليها في قوله هنا، وأخرجه الإمام أحمد بن علي بن المثنى إلى آخر ما ذكر. قال وقد أشرت إليها، ومن طريق علي بن أبي سارة، يعني من طريقين، طريق فيها هذا الضعيف وطريق ليس فيها هذا الضعيف. قال وأخرجه النسائي في التفسير. قال وعلي بن أبي سارة شديد الضعف. قال الحافظ الذهبي في الميزان قال أبو داود تركوا حديثه، وهذا من الجرح الشديد. وقال البخاري فيه نظر، وهذا أيضا مما اصطلح عليه الإمام البخاري، أنه إذا قال في الرجل فيه نظر فيريد به الجرح الشديد، يريد به الجرح الشديد. وقال أبو حاتم ضعيف، ثم ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله أن هذا الحديث مما أنكر عليه، فعلى هذا فالاعتماد على الطريق الأولى وهي ترتقي إلى الحجية والله أعلم، يعني الحديث ثابت من الطريق الأخرى، أما الطريق التي فيها هذا الضعيف شديد الضعف فلا اعتماد عليها، فلا اعتماد عليها. هذا هو معنى هذا الحديث. وإرسال الصواعق هذا أمر مشاهد حتى في هذا الزمان، فكم شاهد الناس من صواعق نزلت على بيوت أو على سيارات فأحرقتها ودمرتها، فهذا أمر مشاهد. فالآية نزلت بهذا الخصوص لكنها عامة، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. بل أناس ماتوا في هذا الزمان بسبب الصواعق، بسبب الصواعق، فهذا جند من جنود الله عز وجل، يعذب الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده. فنسأل الله اللطف والسلام والعافية. طيب، ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: سورة إبراهيم سبب نزول قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر. وهذا معنى قوله وفي الآخرة، ويفسر هذا الحديث الذي سيأتي. فقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيد عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه ابن ماجه بالسند الأخير، ورواه البخاري، ورواه مسلم. وهذا الحديث الثاني يفسر ويبين رواية الحديث الأول في قوله: نزلت في عذاب القبر، بمعنى في سؤال القبر، في سؤال القبر. ففي هذا الحديث وهذه الرواية جاء أن المراد بعذاب القبر يقال له: من ربك؟ يقال له: من ربك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، أي يثبته، يثبته الله عز وجل بالقول الثابت، بالقول الحق، القول الصواب، القول الصواب. فيقول: ربي الله، ويقال له: ما دينك؟ فيقول: ديني دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام. وجاء في مسند الإمام أحمد، ولم يذكره الشيخ هنا لأنه ما جاء فيه سبب نزول. فالمؤمن لما تعاد إليه روحه في الحديث الطويل، وقد صححه العلامة الألباني في أحكام الجنائز ويستدل به كثيرا، أن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا على الآخرة أتاه ملائكة الرحمة ومعهم أكفان وحنوط ونحو ذلك مما جاء في هذا الحديث. ثم في ثنايا هذا الحديث أن المؤمن إذا وضع في قبره وانصرف عنه الناس تعاد إليه روحه ثم يسأل فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث إليك؟ ثلاثة أسئلة، وهي الأصول الثلاثة التي ألف فيها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى تلك الرسالة. فالمؤمن يثبته الله، المؤمن يثبته الله سبحانه وتعالى فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيجيب بطلاقة ويجيب بصواب. وأما الكافر أو الفاجر فإنه لا يستطيع الجواب، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقال له: وما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ويقال له: من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. لا يثبت ولا يستطيع الجواب، نسأل الله وإياكم الثبات. فهذا هو معنى قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا في قوله وفي الآخرة، لأن الإنسان إذا مات فقد أقبل على الآخرة، أقبل على الآخرة وفارق وغادر هذه الدنيا. فما هو الثبات في الحياة الدنيا؟ جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى عن طاووس عليه رحمة الله أن الثبات في الدنيا على قول لا إله إلا الله، بمعنى عند الموت يثبت المؤمن بأن ينطق بالشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من هذه الدنيا، ما زال في هذه الدنيا، لا إله إلا الله، دخل الجنة. فالمؤمن يثبته الله فيكون آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله. فقيل هذا هو الثبات في الحياة الدنيا. وذكر ابن كثير أيضا في تفسيره عن قتادة رحمه الله تعالى أن الثبات في الحياة الدنيا بالخير والعمل الصالح، بالخير والعمل الصالح، ولا تعارض بين القولين. فإن من ثبت على الخير والعمل الصالح في هذه الدنيا نطق بالشهادة عند الموت، نطق بالشهادة عند الموت، لأن هذا كان همه، لأن هذا كان همه ومراده، فهو متعلق بما تدل عليه هذه الكلمة من الخير والعمل الصالح. فإذا الثبات في الدنيا بالثبات على الخير والعمل الصالح حتى الممات، وقبل الممات يوفق هذا المثبت بالنطق بالشهادة، بالنطق بالشهادة. وهذه نعمة عظيمة أن يثبت العبد على الخير والعمل الصالح حتى الممات. فكم رأينا ورأى غيرنا من أناس كانوا على خير وكانوا على أعمال صالحة وكانوا على طاعة واستقامة، فإذا بهم يرجعون القهقرة ويتركون ما كانوا عليه من خير وما كانوا عليه من محافظة على الطاعة. فنسأل الله الثبات، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. نسأل الله الثبات. وجاءت رواية صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. قال الشيخ ابن عثيمين: لأن كانت عنده دسيسة وخبيثة، فلم يكن صادقا في عمله الصالح ذلك، وإنما يعمله تظاهرا، فيخذله الله، يخذله الله في الدنيا فينتكس والعياذ بالله في آخر عمره، في آخر عمره لما عنده من هذه الدسيسة وهذه الخبيثة. فإذا قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، القول الثابت يعني القول الحق، سواء كان لا إله إلا الله أو العمل بالطاعة والخير هذا في الدنيا، أو بالتوفيق للإجابة على تلك الأسئلة التي يسأل عنها كل إنسان في قبره. فالمؤمن يثبته الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، الظالمين يضلهم الله فلا يهتدون للقول الثابت، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا هو معنى هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن المؤمن يسأل الله الثبات، يسأل الله الثبات في الدنيا والآخرة، ويلهج دائما وأبدا: اللهم ثبتني في الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو موافق للآية: ثبت قلبي على دينك. تتضرع إلى الله وتدعو الله أن يثبتك مع الإخلاص والمراقبة والصدق، فيثبتك الله سبحانه وتعالى على ما أنت عليه من خير، من محافظة على العلم والحفظ، وكذلك الدعوة إلى الله، من المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، من المحافظة على كذلك غض البصر، وكذلك إحصان الفرج، ونحو ذلك مما وفقك الله عز وجل إليه من أعمال البر والطاعة. فوالله إن المؤمن ليقلق وهكذا يخاف عندما يرى ممن كان أفضل منه في العلم وهكذا في الدعوة وفي المحافظة على الخير والمنافسة في الطاعات، فإذا به يترك ذلك كله، يقول: لعلي يعني أكون مثله، كان هو مثلي وأفضل، الآن يعني صار في هذا الحال والعياذ بالله، يخاف على نفسه ويتضرع إلى الله أن يثبته وألا يصرفه عن هذا الخير الذي وفقه إليه، الذي وفقه إليه، والله المستعان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.